أعوذ بالله العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعفرته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وكيف كان فالإشكال في صحة العقد، إلا أن ظاهر المحكي من غير واحد لزوم العقد وعدم الحاجة إلى إجازة مستأنفة. الكلام في المقام الثاني من مقامي بحثنا في الصورة الثالثة، أعني مسألة بيع الابن مال أبيه معتقدا بحياته، وباعه لأبيه لا لنفسه، ثم بعد البيع انكشف الخلاف وتبين أنه هو المالك الواقعي لهذا المبيع. وقد ذكرنا أن البحث في هذه المسألة يمر عبر مقامين. تقدم الكلام في المقام الأول، والنتيجة التي خرجنا بها أن البيع هذا لا إشكال في صحته عليكم السلام، وعليه فتوى المشهور. ثم يقع الكلام في المقام الآخر بعد الفراغ عن القول بصحة هذا البيع: هل البيع هذا لازم بحيث لا يحتاج إلى إجازة لاحقة من البائع نفسه بعد تبين الحال واطلاعه بأنه هو المالك الواقعي، أم أن البيع هذا صحيح ولكن لزومه متوقف على الإجازة اللاحقة من البائع بعد معلومية حاله وأنه هو المالك الواقعي؟ فالكلام في المقام الثاني يتمحور في أن هذا البيع الذي حكمنا بصحته في المقام السابق، هل هو لازم من دون احتياج إلى الإجازة، أم أنه غير لازم بل لزومه بحاجة إلى الإجازة اللاحقة؟ في هذه المسألة بعد أن فتحت بابنا بعد أن فتحت بابها عليكم السلام، في هذه المسألة رأيان. الرأي الأول: ذهب غير واحد من الفقهاء إلى أن هذا البيع صحيح ولازم بلا حاجة إلى الإجازة اللاحقة. الرأي الثاني، الرأي الآخر في المسألة، رأي جمع من الفقهاء، منهم المحقق والشهيد الثانيان قدس سرهما، وهو الأقوى لدى الماتني قدس سره أيضا، حيث قالوا: بأن هذا البيع صحيح، إلا أن لزومه متوقف على الإجازة اللاحقة. من دون الإجازة يقع البيع متزلزلا. أما أصحاب الرأي الأول القائلين عليكم السلام القائلون بلزوم البيع وعدم احتياجه إلى الإجازة اللاحقة، فقد استدلوا لإثبات مدعاهم بدليلين. الدليل الأول وحاصله أن مفروض هذه المسألة أساسا أن العقد هذا صادر من المالك الأصيل، صادر من المالك الواقعي، أعني الابن، حيث تبين أنه هو المالك الواقعي لهذا المبيع، فإنه هو مجري هذا العقد وهو الفاعل المباشر لإنشائه، وعندها فلا وجه ولا معنى لأن يقال بأن الإنسان لا بد أن يجيز فعل نفسه. نعم، الذي سمعنا لحد الآن أن العاقد الفضولي إذا أنشأ عقدان فصحة هذا العقد متوقفة على إجازة المالك الأصيل للمتاع، ولم نسمع أن المالك الواقعي أيضا إذا أنشأ عقدان فعليه أن يجيز عقد نفسه. هذا هو الدليل الأول لأصحاب الرأي الأول، أعني لزوم البيع بدون احتياج إلى الإجازة اللاحقة. الدليل الآخر لهم وحاصله أن البائع أعني الابن في مقام الإنشاء لم يقصد النقل والانتقال بالنسبة لمال نفسه، أليس الأمر كذلك؟ الابن في مقام الإنشاء لم يقصد نقل مال نفسه لأنه أصلا غير ملتفت لذلك حين الإنشاء، وما كان يدري أنه هو المالك الواقعي لهذا المبيع. نعم، إنما قصد حين الإنشاء نقل المال المعين. نعم، إنما قصد حين الإنشاء نقل المال المعين، يعني عندما قال الابن بعت هذا الكتاب بكذا، مقصوده أن هذا الكتاب المعين قد أنقلته إلى المشتري، قد أنقلته إلى المشتري من دون أي شعور ومن دون أي التفات إلى مسألة أنه هو المالك الواقعي لهذا الكتاب المعين. فننقل الكلام إلى هذا القصد الذي قصده البائع حين الإنشاء، أعني قصد نقل المال المعين. هذا القصد لا يخرج عن حالين: واحد، إما أن يكون هذا القصد كافيا عن قصد نقل مالي نفسه في هذه المعاملة الخارجية، وهذا المقدار من القصد كاف، ففي هذه الصورة ليس الكلام مقتصرا فقط على أنه على أن هذا العقد لا يحتاج إلى الإجازة اللاحقة، بل أكثر من ذلك، لا يحتاج حتى إلى إذن مسبق، بل هو أولى من الإذن فضلا عن الإجازة. يعني هذا مو بس ما يحتاج الإجازة اللاحقة، لا، هذا حتى ما يحتاج إلى الإذن المسبق، وجه الأولوية. ليش هذا أولى من الإذن فضلا عن الإجازة؟ وجه الأولوية أن المالك الواقعي بنفسه هو مجري هذا العقد، وهو الفاعل المباشر لإنشائه، لا أنه أذن لشخص آخر في البيع، في إنشاء البيع بأن يوكل شخصا آخر، أو أجاز البيع الفضولي الذي صدر من غير المالك، وإنما هو الفاعل المباشر لإنشاء هذا العقيد. فإذا كان القصد المسبور، أعني قصد النقل إلى المال المعين، كافيا عن قصده النقل إلى مال نفسه، فليس المطلب مقتصرا على عدم توقف العقد هذا على الإجازة اللاحقة، بل لا يحتاج إلى الإذن المسبق أيضا. اثنين، وإما أن القصد هذا لا يكون كافيا، أعني قصد نقله المال المعين، لو لم يكن كافيا ولا يوجب حصول قصد نقل مال نفسه ولا يحل محله، ففي هذه الصورة لا بد أن نحكم بالبطلان من الأساس. لا بد أن نحكم بمن؟ بالبطلان من الأساس. لماذا؟ لأن هذا البائع قصد حين الإنشاء نقل مال معين، والمفروض أنه غير مجد ولا فائدة فيه، لأنه ما صار مجزي عليه، من يعني ما كفى، ما أجزى عن قصد نقله مال نفسه. رقم اثنين دخلنا احنا الآن، فهو قاصد نقل مال معين، وهذا قلنا ما بنفع ما بجدوى فارزة. وقصده أن وقصده نقل مال نفسه لم يحصل منه حين الإنشاء، لم يحصل من الابن حين الإنشاء. والعقود أيضا تابعة للقصود، فإذا لا وجه للحكم بالصحة أصلا، فضلا عن البحث، فضلا عن أننا نتكلم في أن هذا البيع لازم أو ليس لازما. فالنتيجة أنه على كلا الحالين، نتيجة الدليل الثاني أنه على كلا الحالين لا حاجة إلى الإجازة، لا حاجة إلى الإجازة اللاحقة. فالبيع هذا صحيح ولازم من دون احتياج إلى الإجازة اللاحقة. هذا دليل أصحاب الرأي الأول. قال رحمه الله: وكيف كان؟ قلنا هذا المقام الثاني من مقامي بحثنا في الصورة الثالثة، أعني مسألة بيع الابن مال أبيه معتقدا بحياته، ثم بعد ذلك انكشف الخلاف وأنه هو المالك الواقعي لهذا المتاع، فهل أن بيعه صحيح أو لا؟ بحثناه في المقام الأول. المقام الثاني البحث عن اللزوم وعدم اللزوم، هل البيع هذا لازم ما يحتاج إلى الإجازة اللاحقة، أم أنه صحيح ولكن لزومه مفتقر إلى الإجازة؟ قلنا رأيان في المسألة. وكيف كان فلا ينبغي الإشكال في صحة العقد، هذه نتيجة المقام الأول، وعليه فتوى المشهور، مشهور الأصحاب على أن البيع هذا صحيح. إلا يبدأ بمن؟ بالمقام الثاني. وقلنا في المقام الثاني رأيان، راح يقدم الرأي الأول وأن هذا البيع صحيح ولازم ما يحتاج إلى الإجازة اللاحقة. قال: إلا أن ظاهر المحكي من غير واحد من الفقهاء لزوم العقد وعدم الحاجة إلى إجازة مستأنفة. هذا هو الرأي الأول. قلنا أصحاب الرأي الأول استدلوا بمن؟ بدليلين. قررنا الدليلين، نتبع الدليل الأول. قال: لأن الدليل الأول اللي قررناه، لأن المالك الواقعي هو المباشر، يعني هو الفاعل المباشر للعقد، هو الذي أجرى هذا العقد وأنشأ هذا العقد، فلا وجه ولا معنى لأن يقال إن الإنسان يجيز فعل نفسه. قال: فلا وجه لإجازة فعل نفسه. هذا الدليل الأول اللي قررناه انتهى. الدليل الثاني أيضا قررنا قلنا وحاصله: ولأن قصد الابن البائع، الابن حين الإنشاء إلى نقل مال نفسه، رقم واحد قلنا حالان، مو واحد اثنين واحد، هذا قصد الابن إلى نقل مال نفسه إن حصل هنا بمن؟ بمجرد قصده حين الإنشاء إلى نقل المال المعين اللي هو هذا الكتاب المعين في مثالنا الذي هو في الواقع ملك نفسه، وإن لم يشعر به قلنا من دون أي شعور والتفات إلى مسألة أنه هو المالك الواقعي، فهذا قصد النقلين قصد نقل مال معين إذا كان كافيا عن قصد منه عن قصد نقل مال نفسه. قال: فهو أولى من الإذن في ذلك فضلا عن إجازته. وإحنا أصلا بعد مو أنه العقد ما يتوقف على الإجازة، لا، بل أكثر من ذلك، لا يحتاج إلى إذن مسبق. ليش؟ لأنه هو المالك نفسه، هو نفسه جاي يوقع المعاملة، هو بنفسه جاي يباشر إنشاء العقد. بعد يحتاج المن، لا يحتاج إلى الإنسان يجي يسفع نفسه، ولا يحتاج الروح يستأذن مين من شخص آخر، يعني تعال أرد أبيع بيتي، أرد أبيع كتابي، أرد أبيع قلمي. هو بعد مسلط على ماله، إن شاء يبيع وإن شاء لم يبع، فهو أولى من الإذن في ذلك فضلا عن إجازته. وإلا رقم اثنين شنو وإلا؟ أي وإن لم يحصل منه، وإن لم يحصل قصده إلى نقل مال نفسه بمن؟ بمجرد القصد إلى المال المعين، بمجرد القصد إلى نقل المال المعين. إذا لا ما حصل، قال لا، من الأساس كن نحكم بمن؟ بعدم توجه العقد، ببطلان العقد فضلا عن اللزوم وعدم اللزوم. قال وإلا توجه عدم وقوع العقد له أساسا، أي لا بد من حكم ببطلان المعاملة هذه. لكن الأقوى، بينا هذا الرأي الثاني في المسألة، لكن الأقوى عند الشيخ الأعظم تبعا لمن؟ وفاقا للمحقق الثاني والشهيد الثاني، المحقق والشهيد الثانيين، المحقق الثاني في جامع المقاصد المحقق الكركي، والشهيد الثاني في المسالك. وقوفه على الإجازة. قال لكن الدليل، لكن لا لما ذكره في جامع المقاصد، لأنه كذا إلى آخره. قلنا وأما أصحاب الرأي الآخر في المسألة، وأما أصحاب الرأي الآخر في المسألة القائلون بتوقف لزوم العقد في مسألتنا، توقف لزومه على ماذا؟ على الإجازة اللاحقة، فقد استدلوا لإثبات مدعاهم بأدلة. الدليل الأول ما أفاده المحقق الكركي قدس سره في جامع المقاصد، اعتبار أن المحقق الكركي من أصحاب هذا الرأي الثاني، ما أفاده من أن البائع، أعني الابن، حين الإنشاء لم يتحقق منه. سنحن وين راح ندخل إثبات الدليل؟ إثبات توقف لزوم هذا البيع لمن؟ على الإجازة اللاحقة. فبأدلة، الدليل الأول ما أفاده المحقق الكركي من أن البائع، أعني الابن، حين الإنشاء لم يتحقق منه قصد النقل فعلا وحالا والآن، وليس مراده أنه بمجرد إنشاء العقد يحصل النقل والانتقال ويدخل المبيع في ملك المشتري، ليس مراد الابن ذلك. ليش؟ لأن الابن هو بنفسه معتقد بأنه ليس مالكا، وأن المتاع ليس ملكا له بل ملكا لأبيه، فلم يقصد حين الإنشاء بطبيعة الحال، لم يقصد شنو؟ النقل الفعلي، وإنما هذا المبيع ملك الغير. فطالما لم يأذن الغير فالمعاملة من أساسها غير متحققة. ولذا لو طرحنا على البائع نفسه سؤالا ونقول له: أنت حين الإنشاء قصدت النقلة، ولكن هل قصدت النقل الفعلي؟ وأنه بمجرد إنشاء العقد يحصل النقل والانتقال؟ علام استفهام. لا، أجابنا بجواب منفي وأنه كلا. نعم، قصد البائع النقل مع الإجازة، قصد النقل مع الإجازة، يعني أن مقصود الابن أنه بعد انضمام الإجازة اللاحقة يتأتى النقل والانتقال. يعني كون ذاك الغير يرضى، كون أبي يرضى ببيع كتابه، عود هناك شنو؟ يأتي النقل والانتقال ويدخل المبيع في ملك المشتري. فإذا للبائع الابن من الأول قصد خاص، وهو قصد النقل والتملك بعد صدور الإجازة من المالك الأصيل. هذا القصد الخاص قد لوحظ في أصل إنشائه، فالنتيجة أنه لا بد من الإجازة اللاحقة كي يتحقق هذا القصد وكي يترتب النقل والانتقال. فإذا لزوم البيع في مسألة بيع الابن متوقف على الإجازة اللاحقة، إلا أن هذا الدليل الأول قد نوقش ببيانين. هو هذا الدليل الأول على أن لزوم البيع متوقف على من؟ على الإجازة البعدية. هذا نوقش ببيانين. البيان الأول من المحقق الكرك نفسه، يعني هو هذا الدليل الأول منو أقامه؟ المحقق الكركي. هو بعد ذلك بنفسه ماذا يناقش هذا الدليل؟ ايش وقت؟ عندما قال، سواء كان في مبحث آخر، وإن كان في مبحث آخر يعني مو بنفس المبحث، ليس التناقض، عندما قال بأن قصد أصل البيع أصل العقد كاف. توضيح ذلك الشيخ العظم يقول المحقق الكركي هذا دليله، لكن في مكان آخر ماذا يرى؟ يرى ماذا قال المحقق الكركي؟ قال أن قصد أصل العقد كافٍ. هاي الجملة راح يوضحها هو الآن. هذا التوضيح راح يصلح شنو؟ يصلح إيرادا وتضعيفا لمن؟ للدليل الأول. يا الدليل الأول اللي أقامه هو نفس المحقق الكركي، عندما قال المحقق الكركي أن قصد أصل العقد كاف في الصحة واللزوم. توضيح ذلك أن الذي يعني هذا جاي يوضح منه شيخ الأعظم، جاي يوضح مراد المحقق الكركي من عبارته أن قصد أصل العقد كافين. يعني شنو كافين؟ يقول إن الذي به قوام المعاملة والذي له مدخلية في أصل الإنشاء وأصل العقد، إنما هو قصد أصل النقل، أصل التملك. أما أن النقل والتملك يحصل من حين إنشاء العقيد أو بعد صدور الإجازة من المالك الأصيل، فهذا مما لا ربط له بمدلول لفظ العقد. بعت كذا بكذا، هذا لفظ العقد، بعتك كذا بكذا، معناه شنو؟ اللي بي قوام المعاملة، اللي إلى مدخلية في أصل إنشاء البيع، في أصل العقد، عقد البيع، هو قصد منه، قصد أصل النقل، قصد أصل التملك. هسه هذا التملك، هذا النقل يحصل من حين إنشاء العقد لو بعد صدور الإجازة، فهذا مما لا ربط له بمدلول لفظ العقد. لا وجوده دخيل ومعتبر حتى يقصد ضمن العقد، حتى يقصد ضمن العقد، ولا عدمه دخيل، يعني بشرط لا، ولا عدمه دخيل كي يكون قصده قادحا، كي يكون قصده قادحا ومضرا، بل ترتب الأثر وحصول النقل من حين إنشاء العقد أو بعد صدور الإجازة إنما هو حكم من الأحكام الشرعية العارضة على العقود، وهذه تختلف باختلاف اختلاف الموارد. قضية هي ما داخل يقول في أصل صيغة العقد، في أصل صيغة البيع، في أصل ماهية البيع. لو كانت داخلة في أصل الماهية ما كانت تختلف باختلاف منه. نعيد، بل ترتب الأثر وحصول النقل، يعني التملك، من حين إنشاء العقد أو بعد صدور الإجازة، هذا حكم شرعي، حكم من الأحكام الشرعية العارضة على العقود، والتي تختلف باختلاف الموارد. ففي بعض الموارد يحصل الأثر والتملك بمجرد إنشاء العقد، وفي بعضها لا يترتب الأثر بمجرد إنشاء العقد، بل يتوقف على اقتران وحصول أمر متأخر من قبيل التقابض في بيع الصرف، من قبيل إجازة المالك في البيع الفضولي. ومن يقول في بيع الصرف أنه بمجرد إنشاء العقد رأسا الأثر شنو؟ لا، لازم يصير تقابض في المجلس، يكون لابد أكو شرط متأخر، يعني متأخر يعني شنو؟ وراء الإنشاء لابد أكو فد أمر آخر. إذن ففي بعض الموارد يتحقق النقل والتملك مين؟ من مجرد إنشاء العقد. لا، وفي بعض الموارد لا، ما يترتب الأثر إلا بعد مجيء أمر متأخر، إلا أن هذا كله خارج عن ماهية وحقيقة صيغة البيع، وإنما يرتبط بحكم الشارع. وعندها فأصله، وعندها فقصد أصل النقل مهم ولازم، أما أنه يحصل من حين العقد أو من حين الإجازة فهذا غير معتبر، ولا مدخلية له حتى تقولوا. في الدليل الأول حتى تقولوا بأن قصد الناقل لابد أن يكون بعد الإجازة, حتى تقولوا بأنه لابد من قاصد النقل بعد الإجازة, والعقود أيضا تابعة للقصود, ليس الأمر كذلك. فبهذا البيان وبهذا الدليل الأول لا تستطيعون أن تثبتوا لزوم الإجازة اللاحقة. من هاي قضية أنه من حين العقيد لو من حين إجازة, هذا أمر شنو؟ هذا أمر ما له علاقة بماهية وحقيقة صيغة البيع, هذا أمر مرتبط بحكم الشارع, هذا يختلف باختلاف الموارد. هذا البيان الأول من مناقشة الدليل الأول. البيان الثاني, انتبع الآن هذا حتى نوصل للبيان الثاني. قال لكن الأقوى وفاقا للمحقق والشهيد الثانيين وقوفه, أي وقوف هذا البيع على الإجازة اللاحقة. شي يقول؟ يقول لا لما ذكره في جامع المقاصد, يعني مو لأجل هذا الدليل الأول اللي أفاد في جامع المقاصد. مين؟ من أنه لم يقصد إلى البيع الناقل للملك فعلا والآن, بل مع إجازة المالك. هذا الدليل الأول اللي احنا قررناه توضيحا, وضحنا الدليل الأول اللي أفاده جامع المقاصد, وهذا مقتضى بالعبارة. الشيخ الأعظم شو يقول؟ يقول مو لأجل هذا الدليل. ليش؟ لأن هذا الدليل مناقش ببيانين, مو شي قلنا بالتقرير؟ لأن هذا الدليل الأول ما جامع المقاصد مناقش ببيانين. البيان الأول لاندفاعه اللي قررناه, لاندفاع هذا الدليل الأول اللي أفاد جامع المقاصد, لاندفاع بمن؟ بنفس ما ذكره جامع المقاصد, بنفس بيانه, بما ذكره جامع المقاصد بقوله إلا أن يقال إن قصده إلى أصل البيع كافٍ. زين, وتوضيح هذا البيان الأول اللي احنا قلنا وضحناه, وتوضيحه أن انتقال المبيع شرعان بمجرد العقد أو بعد إجازة المالك الأصيل, قال هذا ليس من مدلول لفظ العقد, هذا خارج عن صيغة العقد, هذا خارج عن حقيقة وما هي صيغة العقد حتى يعتبر قصده أي وجوده, أو يقدح قصد خلافي يعني عدما, فلا وجوده معتبر دخيل حتى يقصد في ضمن العقد, ولا عدمه دخيل حتى يكون قصده شنو؟ قادحا, حتى يكون قصده قادحا. قال ليس من مدلول لفظ العقد حتى يعتبر قصده وجودا, أو يقدح قصده يعني قصد خلافي, أو يقدح قصد خلافي شوكت إذا كان عدمه دخيلا ومعتبرا, فلا وجود دخيل ولا عدمه دخيل. شو إنما هو مين هذا؟ حكم شرعي؟ يقول إيه هذا حكم شرعي, وإنما هو من الأحكام الشرعية العارضة للعقود, وهذه تختلف بحسب اختلاف الموارد. قال بحسب اختلافها في التوقف على الأمور المتأخرة وعدم توقفها على الأمور المتأخرة. قلنا في بعض الموارد يتحقق النقل والتملك من حين إنشاء العقد, وفي بعض الموارد لا, ما يتحقق من حين إنشاء العقد, يحتاج لمن؟ إلى أمر متأخر, قضية إجازة, قضية تقابض في المجلس وما شاكل ذلك. فلا لما ذكره, قال لا لما ذكره في جامع المقاصد. ليش؟ لأن هذا الدليل مناقش ببيانين, البيان الأول لاندفاعه إلى آخره, البيان الثاني قال مع أن هذا شنو؟ البيان الثاني علماً لمناقشة الدليل الأول الذي ذكره جامع المقاصد. قلنا مناقش ببيانين، بيان أول قررناه وطبقناه على المتن، البيان الثاني وحاصله أنه في باب الإجازة هناك مبنيان، مبنى الكشف ومبنى النقل. فعلا حديثنا على مبنى الكشف، لأن مبنى المحقق الكركي قدس سره هو مبنى الكشف. حديثنا فعلا على مبنى الكشف، لأن مبنى نفس المحقق الكركي قدس سره في باب الإجازة هو مبنى الكشف. على هذا المبنى، على مبنى الكشف، عدم القصد المذكور، عدم القصد المذكور، أعني عدم قصد النقل الفعلي والحالي من حين الإنشاء، عدم هذا القصد، عدم قصد النقل الفعلي ومن حين إنشاء العقد لا يقدح، لا يقدح في ترتب الأثر من حين إنشاء العقد، لا يقدح في ماذا؟ لا يقدح في ترتب الأثر من حين العقد، بل لا، العدم كلش طبيعي، عدم هذا القصد ما يقدح، بل ربما قصد النقل من حين الإجازة يكون مضرا، يكون قادحا. ليش؟ بل ربما قصد النقل من حين الإجازة يكون مضرا وقادحا في ترتب الأثر. لما؟ لأن معنى الكشف ما هو؟ نقطتين شارحة. شنو معنى الكشف؟ لأن معنى الكشف نقطتين شارحة، ترتب الأثر من حين العقد فارزة، بينما معنى قصد النقل وترتبه من حين الإجازة شنو معنى؟ بينما معنى قصد النقل من حين الإجازة نقطتين شارحة، ترتب الأثر من حين الإجازة، وهذان معنيان متضاربان متنافيان. مو الأول يقول أنا معنى الكشف، والثاني شي يقول؟ يقول أنا معنى النقل. مو شي ولا ترتب الأثر من حين إجازة نقل لو كشف؟ ناقلة، الإجازة ناقلة. صار تضارب لو ما صار تضارب؟ صار تضارب. بل ربما قصد النقل من حين الإجازة يكون مضرا وقادحا. لما؟ لأن معنى الكشف هو نقطة إنشاء ترتب الأثر من حين العقد فارزة، معنى قصد النقل من حين الإجازة هو ترتب الأثر من حين الإجازة، وهذان معنيان متنافيان ولا ينسجم مع القول بالكشف. وعليه فإما أن يقصد البائع النقل من حين العقد، جيد، خلي يقصد النقل من حين العقد، ما عندنا حساسية، الشيخ الأعظم يقول أيوه جاي نشرح على الكشف، والكشف هو هم ترتب الأثر مين؟ من حين العقد، والبائع هم قاصد النقل مين؟ من حين العقد، جيد. إما أن يقصد البائع النقل من حين العقد فارزة، أو يقصد النقل المطلق كي لا يتضارب مع مبنى الكشف. وعليه فلا يمكننا أن نثبت لزوم احتياج هذا البيع لزومه إلى الإجازة اللاحقة بهذا الدليل الأول. يا الدليل الأول اللي ذكر جامع المقاصد، لاحظوا في العبارة، يقول أنا أقول وقوف على الإجازة بس مو لأجل هذا الدليل اللي ذكر في جامع المقاصد. ليش؟ لأن هذا الدليل مناقش ببيانين، مردود ببيانين. قال لكن لا لما ذكروا في جامع المقاصد، واحد لاندفاعه بما ذكره هو بقوله إن قصد أصل البيع كاف، اثنين شنو؟ بيان ثاني قال مع أن عدم القصد المذكور، يا قصد المذكور قصد النقل من بعد الإجازة أي من حين الإجازة أو بعد صدور الإجازة، هذا عدم تحقق لا عادي لا يقدح بناء على مبنى الكشف. هذا احنا نريده ما يتحقق، ليش؟ قال بل قصد النقل بعد الإجازة لا يخرب علينا الشغل، احنا جاي نقول بمبنى الكشف. قال بل قصد النقل بعد الإجازة ربما يحتمل قدحه. زين شيخنا الأعظم، إذن ما هو دليلك؟ ما دليلكم على منه؟ على وقوف هذا البيع على الإجازة المتأخرة. إذا هذا الدليل المحقق الكركي ما اعتنيت به وناقشتموه بمن؟ ببيانين من المناقشة. إذن ما هو دليلكم؟ قال فالدليل، هذا الجملة فالدليل سواء كان هو يعني أكثر من دليل واحد هو. إذا كان في التقرير قبل قليل قلت واستدل أصحاب الرأي الثاني بعدة من الأدلة أو بأدلة. الدليل الأول هذا اللي ذكر جامع المقاصد وقلنا هذا مناقش ببيانين. الدليل الثاني يحتضن ويشتمل على أكثر من دليل. قال فالدليل على اشتراط تعقب الإجازة في اللزوم هو عموم تسلط الناس، هذا الدليل. عدم حلها لغيرهم إلا بطيب أنفسهم، هذا الدليل الثاني. حرمة أكل الماء إلا بالتجارة، دليل ثالث. تقريبا ثلاث أدلة إذا مو أربعة في هذا الدليل الآخر. وهذا ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم.